السلام عليكم، ما زلنا مع تاريخ العلوم وما زلنا مع العلماء، وبعد حلقة العلماء الذين ربما لا تعرفونهم وكان معظمهم من العصر الحديث، رأيت أن آتي إلى علماء كثير منهم مشهورون وارتكبوا أخطاء علمية، وهناك شيء من الطرافة وشيء من العبرة وشيء من الدرس، نريد أن نستخلص بعض الدروس في لماذا تحدث هذه الأخطاء. هل هي بسبب تصرف العلماء؟ هل هي بسبب عدم توفر المعلومات حينها؟ ما الذي يجب أن ننتبه إليه ونحن نتقدم في العلوم؟ وفي نفس الوقت يعني هذه فرصة أيضا أن نتعرف على بعض الجوانب، بعض الاكتشافات، بعض الأشياء التي لم نفهمها جيدا ثم اكتشفنا وتعلمناها. معظم هذه الأخطاء لم تكن كلها من القرن العشرين وواحد الأخير من القرن الواحد والعشرين، لكن أول واحد أريد ذكره لكم هو من أواخر القرن التاسع عشر على يد اللورد كلفن ويليام تومسون، هذا العملاق الفيزيائي الذي قدم لنا أشياء مبهرة في فيزياء الحرارة وفي عدة جوانب. وقرر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن يحاول حساب مش قياس، حساب عمر الأرض، وقال إذا كانت الأرض كما نعتقد ونحن الآن موقنون بهذا، تشكلت مع المجموعة الشمسية كلها مع الشمس، وبل ظهرت بعيد ظهور الشمس من سحابة كبرى، هذه النبولة إلى آخره، فكانت في البداية حارة جدا بل ذائبة، وإذا عرفنا درجة الحرارة الإجمالية للأرض الآن وهي حوالي 15 درجة متوسطا، فيمكن أن نحسب الزمن الذي تطلبه هذا التدرج، هذا الانخفاض لدرجة الحرارة الأصلية التي كانت بالمئات وربما في الأول أكثر من 1000 وانخفضت إلى حوالي 15 درجة متوسطا أو معدلا. وعندما حسب وجد أن عمر الأرض يجب أن يتراوح في الأول في تقديره بين 20 إلى 40 مليون سنة، ثم بعد عدة عقود أعاد الحساب ودقق وقال ربما بين 20 إلى 100 مليون سنة. حتى العلماء الأحياء قالوا له هذا عمر قصير جدا، لا يكفي لتطور الحياة وغير ذلك، وهو غير لا يمكن أن يكون صحيحا، وهو أصر، يعني معروفين العلماء الكبار خاصة بعنادهم، وقال لا 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 أنا متيقن. أشار إليه بعض الفيزيائيون أنه ربما أنت لم تأخذ بعين الاعتبار بعض العمليات الحرارية خاصة في قلب الأرض، ربما تنتشر بفعالية مختلفة إلى آخره، يعني تحتاج قياسات أو حسابات مختلفة، وأصر بعكس ذلك. ونعرف الآن أن هذا الحساب حساب خاطئ يعني بشكل كبير جدا، بل بنسبة حوالي 50، يعني نحن نعرف الآن أن عمر الأرض حوالي 4.5 مليار سنة، يعني على الأقل 45 مرة أطول مما حسبه اللورد كلفن. فهذه تعطينا فكرة أنه يجب الإنسان أن لا يتسرع وأنه يدقق وأنه يعتبر أن هناك بعض الجوانب التي ربما أخطأ فيها أو لم يحسبها بشكل سليم. الخطأ الثاني هو ربما أشهر الأخطاء العلمية لأنه حدث على يد ألبرت أينشتاين سنة 1917 عندما وضع معادلته الشهيرة للنسبية العامة، وعلى أساسها يمكن دراسة الكون ككل، انطلاق الكوسمولوجيا علم الكونيات النظري على الأقل في البداية على أسس النسبية العامة، هذه المعادلة العظيمة التي وضعها أينشتاين إلى آخره. وعندما تم حل تلك المعادلة ووجد أن الحلول تبين أن الكون يتوسع ويتمدد ويتطور وانطلق من نقطة وهو الآن يختلف عما كان عليه في البداية، قال أينشتاين لا 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 أنا لا أقبل بهذه الفكرة، هذه الفكرة يعني كأنها تشير إلى مسألة يعني الخلق الأول كما يقول هو كما تقول عليه الديانات اليهودية والمسيحية، يعني الإنجيل والتوراة. قال لا، نحن خلينا في العلوم، من الأفضل علميا، قال أينشتاين، من الأفضل أن يكون الكون هذا في حالة يعني ثابتة زمنيا ومكانيا، أنه ليس فيه تغير. ولكن بعد حوالي 10 سنوات من ذلك وأقل اكتشف أن الكون هو فعلا في توسع وأنه انطلق من نقطة إلى آخره. تراجع أينشتاين وقال كان ذلك خطأ كبير مني، سماه أكبر خطأ له. وعاد إلى معادلته وأضاف الثابت الكوسمولوجي هذه يعني الكمية اصطناعيا أضافها في المعادلات حتى بل هو أضافها في الأول حتى لا تسمح بالتوسع، ثم رجع إلى المعادلة ونازع الثابت الكوسمولوجي وقال خطأ مني أنني أضفت الثابت، أنزعه الآن حتى نعود إلى المعادلة الأصلية التي تعطي توسعا للكون. الآن نعرف أن ربما هناك ثابت كوسمولوجي ولكن مختلف عما فعله أينشتاين، وبالتالي الآن يعني المؤرخون مؤرخو العلوم والكوسمولوجيا يتناقشون هل كان خطأ أينشتاين الأول أنه أضاف ثابت كوسمولوجي حتى يمنع التوسع، أم كان خطأه أنه أزال هذا الثابت الكوسمولوجي، وهل هذا الثابت الكوسمولوجي موجب أم سالب إلى آخره إلى آخره. فهذه يعطيك فكرة أيضا أنه أيضا لا يتسرع الإنسان وأن لا ينبهر بأفكاره المسبقة أن الكون لا يجب أن يتوسع أو يجب أن يتوسع أو مثل ذلك. المثال الثالث من سنة 1956 للعالم العظيم محمد عبد السلام. كنت في الحلقة الماضية لحلقة العلماء الذين ربما لا تعرفونهم، يعني ترددت هل أضيف عبد السلام أم لا أضيفه، ففي الأخير لم أضيفه لأني قلت في نفسي لا هو معروف، يعني يجب أكيد معروف لأنه أول عالم مسلم، وإن كان إخواننا في باكستان يتناقشون هل هو من الفرقة الأحمدية القاديانية يعتبر مسلما أو غير مسلم، لكن هو يقول أنا مسلم، وهو في عندما استلم جائزة نوبل قرأ آيات من القرآن وكتب في مذكراته أنه كان يجلس يوميا في بيته ويستمع إلى تجويد عبد الباسط عبد الصمد إلى آخره إلى آخره. المهم أول شخص من الأمة الإسلامية بوسعها يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، في الفيزياء لم يحصل غيره من بني جلدتنا كلهم على هذه الجائزة العظيمة، ولذلك أعتقد أنه هو معروف للجميع. ولكن مع ذلك أنا ألتقي أحيانا بعض الناس الذين يقولون لا أعرف عنه كثيرا أسمع عنه من بعيد إلى آخره. المهم قصتنا معه اليوم ليس أنه حاز على جائزة نوبل أم لا، أنه سنة 1956 كان هناك نقاش بين العلماء عن التفكك بيتا، تفكك بيتا مثل مثلا نيوترون يتفكك إلى بروتون ويطلق
إلكترون ونوترينو مضاد،
وتفككات أخرى النواة التي هي غير مستقرة إما فيها عدد أكبر من البروتونات أو من النوترونات مما يسمح لها بالاستقرار تتفكك بيتا ماينس بيتا بلس. المهم أن هذا التفكك عندما يطلق هذه الإلكترونات والبوزيترونات والنوترينو والنوترينو المضاد يبدو أن هناك خرق للتناظر الفضائي، هذا الباريتي. ما معنى خرق للتناظر الفضائي؟ إذا جئنا نحن إلى نوا وهي موجهة في اتجاه معين بسبين اللف إلى آخره ثم نجعلها تتفكك، هل تفكك هذا يعطي إلكترونات ونيوترونات وبوزيترونات إلى آخره بشكل متناظر فضائيا أم تحت يبدو أنها تفضل اتجاها عوض الاتجاه الآخر؟ فجاءت فكرة لمحمد عبد السلام قال أعتقد أن كون النيوترينو هذا بدون كتلة، نحن نعرف الآن أن لديه كتلة قليلة لكن لفترات طويلة كان يعتبر أن ليس له كتلة، وإن كانت له كتلة فهي ضئيلة جدا جدا جدا، قال إذا لم تكن له كتلة فيمكن لي نظريا أن أفسر لماذا يحدث هذا الخرق لهذا التناظر هذا الفضائي. كتب ورقة هكذا مختصرة وأرسلها إلى وولفغانغ باولي، كان ربما أحد أكبر عمالقة الفيزياء حينها، أرسلها له وقال له ما رأيك في هذه الورقة؟ قرأها باولي، وكان باولي معروف بشدته بحدته أنه كان يعني يضرب الناس، كان معروف بإحدى الجمل الشهيرة في تاريخ الفيزياء not even wrong وليس حتى خاطئا قالها عن شخص. المهم فأجاب محمد عبد السلام قال له أنصحك أن تخرج لنا بفكرة أفضل، بمعنى أن كلامك هذا لا يمثل شيئا. باولي كان مقتنعا قناعة مطلقة أن ليس هناك خرق للتناظر، قال لا الطبيعة لا تعرف يمين يسار فوق تحت، يجب أن يكون هناك تناظر، يعني هكذا من عنده قرر أن الطبيعة يجب أن تفعل بهذه الطريقة. واتضح فورا بعد ذلك ببضعة شهور أن هناك خرق لهذا التناظر، وأن فكرة محمد عبد السلام ليست خاطئة بالضرورة، اتضح فيما بعد أن هناك أشياء أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، ولكن يعني مشى غضب عبد السلام وقال يعني فوت علي فكرة فرصة أنني أقدم فكرة عبقرية عظيمة قبل أن تكتشف حتى تجريبيا إلى آخره إلى آخره. العبرة هنا هو أنه قال محمد عبد السلام، قال الدرس الذي استخلصته أنه إذا لديك فكرة جيدة لا تعرضها على الكبار يعني حتى الأطفال أو الشباب لا تأتوا إلى الكبار وتعرضوا عليهم هذه الفكرة. لكن مش هذه هي العبرة أو الدرس الحقيقي. الدرس الحقيقي هو أنه لا يجب أن يقرر عالم حتى لو كان أكبر العلماء من عنده أن الطبيعة يجب أن تكون بهذه الطريقة، وأي طرح آخر فهو مرفوض عندي. الخطأ الرابع الذي أريد الإشارة إليه هو فريد هويل. فريد هويل أيضا من كبار من عمالقة الكوسمولوجيا علم الكونيات في القرن العشرين، توفي سنة 2001، وكان هو أبو النموذج الثابت المستقر. كان معروف أن هناك لفترات طويلة نموذجان للكون، الكون الثابت المستقر وهذا الذي كان يفضله أينشتاين، لذلك رفض فكرة التوسع من معادلته، والنموذج الثاني اللي هو الانفجار العظيم والتطور وأن الكون هذا متطور وبدأ من نقطة وتغير إلى آخره. المشكلة مش في أنه هناك نموذجان وفريد هويل كان يحبذ النموذج الأول الثابت مثل ما كان فعل أينشتاين، المشكلة أن فريد هويل تشبث بهذا النموذج حتى عندما تراكمت الأدلة يعني المناقضة لهذا النموذج والداعمة لنموذج الانفجار العظيم، ومات على ذلك. يعني مات وهو ما زال يحاول أن يرقع وأنه يفصل كيف يمكن لهذا النموذج أن يبقى صحيحا إلى آخره. وهذا أيضا درس نتعلمه، أن لا يتشبث الإنسان ولا يكون عنيدا، وأنه إذا ثبت أنه أنا أخطأت في فكرة أو طرح معين وهناك أدلة، نحن ننضبط بالأدلة لا ننضبط بقناعتنا نحن يعني شخصيا. فهذه يعني فكرة وخطأ يعني كان مبهرا في النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة عندما ظهرت الأدلة للانفجار العظيم بعد الستينيات والسبعينيات. الخطأ الخامس هو ما يسمى بالشتاء النووي، نيوكليير وينتر. عام 1983 كارل سيغان المشهور الكبير يعني العبقري الرائع نشر بحثا ومقالا مع زملاء له في إحدى أكبر المجلات اللي هي ساينس، وبين كان هو لأنه يحترق لوجود القنابل النووية، وكانوا حسبوا مع بعض أنه لو تحدث حرب نووية فإن هذه الحرب ستنتج وتبعث في الغلاف الجوي كمية هائلة من الغبار، هذه الكمية من الغبار ستحجب الشمس وستتسبب فيما سماه هو وزملاؤه الشتاء النووي، وتنزل درجة الحرارة ولا يحدث هناك يعني زراعة كافية وخضار وفواكه وتموت الأشجار إلى آخره، ويندثر ربما تتسبب في اندثار البشرية كما حدث لاندثار الديناصورات. لكن يعني سرعان ما عندما نشرت الورقة نبهه كثير من العلماء أنه ربما نموذجك هذا ليس صحيحا، لأنك لم تأخذ بعين الاعتبار المستويات التي يجب أن يصل إليها الغبار حتى لا تسقطه الأمطار. قالوا له طيب حتى لو حدث هذا ونحن لا نحب ذلك، ولكن الغبار هذا ستسقطه الأمطار لأنه لن يصل إلى عشرات الكيلومترات في الفضاء، ويجب حتى فعلا يحجب هذا الشمس إلى آخره وتنزل درجة الحرارة يجب أن يصل إلى مستويات عليا كبيرة جدا. بعدها بحوالي 10 سنوات أعادوا كل الحسابات وتبين ونشر فعلا، هذه على الأقل في هذه المرة يعني اكتشف كارل سيغان وزملائه خطأهم ونشروا ورقة تصحح ذلك، وقالوا نعم الانخفاض في درجة الحرارة لن يكون بالمستوى الذي قلنا عنه، وبالتالي فالشتاء النووي هذا سيكون خريفا ولن يكون شتاء نوويا. فهذه يعني أيضا من بين الأخطاء التي حدثت، ولكن على الأقل يعني تم تصحيحها فيما بعد. سنة 1989 أنا أذكر كنت في أمريكا عندما حدثت ضجة لا مثيل لها في الأوساط الفيزيائية. أعلن عالمان هما عالما كيمياء يدعيان بونز ومارتن ستانلي بونز ومارتن فليشمان من جامعة يوتا كيميائيان أنهما توصل إلى عملية اندماج نووي بدرجة حرارة الغرفة كما نقول. يعني اندماج النووي معروف أنه يحتاج أقل شيء في الكون 10 مليون درجة، بل هنا على الأرض في الأجهزة التي لدينا ونقوم من خلالها بالاندماج النووي تحتاج 100 مليون درجة على الأقل. هذا قالوا إحنا في 20 درجة نحن نستطيع واستطعنا وها هي نتائجنا. كيف استطعتم هذا؟ قالوا جئنا إلى ما يسمى الماء الثقيل. الماء الثقيل هو عوض أن يكون H2O يعني هيدروجين 2 وأكسجين، نأتي بنظير للهيدروجين للدوتيريوم فيصير D2O يعني هو هيدروجين ولكن من نوع آخر أثقل منه شوية مع الأكسجين. هذا نضعه مع قضائب من البلاديوم أو من البلاتينوم، وهذه تضغط هذه المعادن بتركيبتها المعدنية تضغط على جزيئات الماء هذه فتجعل الدوتيريوم هذا يندمج وينصهر مع بعضه فيعطينا طاقة نووية، وهذه عملية خارقة للعادة. أوف، اندهش العالم، يعني انتشرت هذه في كل الجرائد في التلفزيون إلى آخره، وظهر عشرات من الأشخاص من العلماء من الفرق من المختبرات يلا نحاول أن نقيم هذا، ولم يتمكن أي أحد من الوصول إلى هذه النتيجة التي كانت يعني مفاجئة وغريبة جدا. وأذكر أن كنت في أحد المؤتمرات حينها ببضعة شهور الأمريكان فيزيكال سوسايتي ميتينج في واشنطن في 1989، وفعلا لم نصل إلى هذه النتيجة بتاتا، ونسى العالم كل هذه الفكرة وكانت خاطئة تماما وخطأ يعني مبهرا، ودخل هذا الشخصان التاريخ بسبب هذا الخطأ الكبير الذي حدث. في نفس الفترة تقريبا سنة بعد ذلك كنت أيضا في أمريكا، وكنا ننتظر إطلاق التلسكوب الفضائي هابل سنة 1990، وفعلا تم إطلاقه وبدأنا ننتظر نحن الصور الأولى المبهرة إلى آخره، وجاءت الصور وهي يعني فيها ضباب وفيها يعني عدم دقة بلوري يعني هكذا، وسرعان ما أعلنت وكالة ناسا أننا اكتشفنا أن المرآة الرئيسية الآن في الفضاء من 40 متر، هذا العمل هذا استغرق أكثر من 20 سنة، الآن هي في الفضاء ولكن المرآة الرئيسية فيها خطأ ما يسمى الزيغ الكروي أو الانحراف الكروي، هذا spherical aberration، أن يعني التقعر ليس بالتقعر البارابولي كما يجب أن يكون، ولكن فيه خطأ بسيط جدا جزء من الألف من المليمتر، ولكن هذا الخطأ كافي بأن يجعل لنا الصور كلها خربانة. واضطرت ناسا أن تنظم رحلة ورواد فضاء بمئات الملايين من الدولارات حتى يصلوا إلى هناك ويعدلوا ويضيفوا بعض الأجهزة إلى آخره، حتى صار التلسكوب هابل يعني يصل إلى الدقة وصار فعلا يعطي الصور التي كلكم رأيتموها وتعرفونها الآن، صار لها أكثر من 30 سنة. لكن العبرة عندنا أن عندما تم وضع يعني تمليس المرآة وتقعير المرآة، الشركة التي قامت بهذا والمهندسون الذين قاموا بهذا يعني كان هناك خطأ خفيف جدا وصل بخطأ يعني فعلا كلف مئات الملايين من الدولارات وعدة سنوات من الخسارة إلى آخره. الخطأ الثامن الذي أريد الإشارة إليه، أيضا كنت في أمريكا ولكن حينها كنت في زيارة فقط، كنت في أحد مراكز ناسا ولكن كنت في زيارة صيفية في صائفة 1996، يعني انتشر خبر كالنار في الهشيم، وقيل أن قطعة نيزكية كان العلماء وجدوها في القارة الجليدية الجنوبية أنتاركتيكا قبل أكثر من 10 سنوات، عندما حللوا قطعة منها وجدوا فيها بعض الآثار وبعض المركبات الكيميائية التي تبين كأنها هي بدايات الحياة، وهذه القطعة هي من المريخ. كيف نعرف أنها من المريخ؟ لأن تركيبتها هي نفس تركيبة المريخ. كيف يمكن لصخرة أو نيزك من المريخ أن يصل إلينا؟ المريخ ليس عليه غلاف جوي فينضرب باستمرار، فإذا انضرب أحيانا بضربة بنيزك كبير تخرج منه شظايا كثيرة، وبعض الشظايا من حين لآخر تسقط على الأرض، ووجدنا عشرات من القطع التي عندما حللناها وجدنا أنها جاءت من المريخ. إحدى هذه عندما تم تحليلها قرر العلماء وأعلنوا أن لدينا يعني إشارات إلى بداية الحياة على المريخ، وكانت يعني قصة كبيرة جدا. حينها خرج الرئيس كلينتون من البيت الأبيض، بل من إحدى الحدائق الروز جاردن المشهور، وقال اليوم تتحدث الصخرة هذه اللي اسمها ALH84001 تتحدث إلينا عبر كل تلك المليارات من السنين والملايين من الأميال، إنها تتحدث عن إمكانية الحياة إذا تم تأكيدها. على الأقل قال إذا تم تأكيد هذه النتائج فإن تداعياتها بعيدة المدى وملهمة للرهبة إلى أبعد حد. يعني رئيس دولة عظمى يخرج ويعلن ويتحدث عن هذا عن هذه، واتضح بعدها بشهور وسنة سنتين أن هذه ليست صحيحة، بل هذه الإشارات الكيميائية موجودة في صخور أخرى، وجدناها على القمر، وجدناها هنا على الأرض، ولا تشير إلى الحياة إطلاقا. فهذا كان خطأ، يعني أيضا من الأخطاء المشهورة التي ظهرت على الساحة، سمع بها العالم كله، خرجت يعني إلى الإعلام، بل وصلت إلى رئيس الولايات المتحدة. الخطأ التاسع هو سنة 1999 عندما كان أحد المسابير مسبار أطلق إلى المريخ، وعندما وصل إلى المريخ بعد شهور، رحلة المريخ تستغرق على الأقل 7 شهور، عندما وصل إلى هناك أخفق في النزول وتدمر وتحطم. عندما تم التحليل ما الخطأ الذي تم حتى لم يستطع النزول، وجدوا أن كان هناك خطأ من أبسط ما يكون، وهو أن الذين قاموا بوضع البرامج للأجهزة والذين صمموا المسبار نفسه كانوا من وكالة ناسا وشركة لوكهيد مارتن. هؤلاء بعضهم يعمل بالمقياسات الدولية المترية، وبعضهم يعمل بالمقياسات الإنجليزية الأمريكية اللي هي الإنش، يعني البوصة والقدم فوت إلى آخره. وهذا الاختلاف لم يكتشفوا أنهم يستخدمون أنظمة قياس مختلفة، وبالتالي حصل هناك خطأ. وعندما دخل المسبار هذا إلى جو، هناك غلاف جوي خفيف جدا للمريخ، دخل و يعني تعرض لاحتكاكات ولصدمات، وبالتالي لم ينزل بالشكل السليم، لم يهبط، وبالتالي تحطم. يعني خطأ من أبسط ما يكون كلف أكثر من 100 مليون دولار، ويعني قصة دخلت التاريخ بغرابتها وببساطتها، فيجب أن يدقق الإنسان. المثال الأخير وهو الذي يعود إلى سنة 2011، يعني هذا في القرن 21، عندما أيضا انتشر خبر عظيم أن أحد المختبرات الكبرى في إيطاليا، الجران ساسو، في جبال جران ساسو، الذي هو مجهز بأجهزة للكشف عن النوترينوات، هذه الجسيمات الصغيرة الخفيفة يعني السريعة إلى آخره، يبدو أنها تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء. كيف؟ لحظة شوية، إذا تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء سنعيد كل نسبية أينشتاين، سنعيد يعني 3/4 الفيزياء الحديثة. يا جماعة ما الذي يحدث؟ قالوا قسناها وجدنا أنها وصلت ب60 نانو ثانية قبل أن ما يجب أن تصل إليه، لو هي تتحرك بسرعة الضوء، والآن نعتقد أنها تتحرك بسرعة قريبة جدا من سرعة الضوء، ولكن ليست بالضبط مساوية لها، وطبعا لا تتعدى. طيب وين المشكل؟ اكتشفوا فيما بعد أن هناك خلل. فعلا أين الخلل؟ وطبعا لا تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء، أين الخلل؟ قالوا الألياف والأسلاك والأجهزة التي تقوم بقياس الزمن، قياس هذه الأزمنة، هذه 60 نانو ثانية التي قالوا على هذه فيها عطب وفيها خلل، وبالتالي قياس الزمن هذا الذي توصلنا إليه قياس غير سليم. وما العبرة وما هو الدرس؟ أن لا نعلن هكذا أشياء يعني خارقة للعادة بدون التحقق. يعني العبرة الأخيرة التي ممكن أخلص بها أو أنهي بها هذه الحلقة التي أردتها يعني فيها تعليم وفي نفس الوقت فيها عبر ودروس، هي مقولة قالها كارل سيغان نفسه، وظلت مشهورة يعني خلال 30-40 سنة الأخيرة بعد ما قالها. قال extraordinary claims require extraordinary evidence، إن الإدعاءات العظيمة تتطلب أدلة عظيمة. كلما أعلنت بشيء كبير جدا لا تعلن عنه إلا ولديك أدلة قوية جدا. شيء بسيط أعطيني دليل بسيط، شيء كبير أعطيني دليل كبير. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.